التسليم لله والتسليم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وجوبا لابد منه، ومن الإيمان، من الإيمان بالله تعالى الإيمان بأخباره وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا صح الحديث وثبت بأن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن، وأنه يضحك وأنه يغضب، خصوصا صفة الغضب أثبتها ووصف الله بها جميع الأنبياء، كما جاء في حديث الشفاعة بدءا من آدم عليه السلام إلى أن انتهى الدور إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما تعلمون كل واحد من الأنبياء إذا تقدم إليه الناس في طلب الشفاعة فيقول كل واحد منهم نفسي نفسي لست لها، قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا الكلام قاله آدم وقاله نوح وقاله إبراهيم وهكذا. لولا ثبوت مثل هذه الصفات أو لولا ثبوت مثل هذه الأحاديث وهذه الأخبار ما تجرأ أحد من عباد الله أن يصف الله بالصفات الخبرية كالاستواء والنزول والمجيء والضحك والفرح وغير ذلك. فإذا ثبتت النصوص بذلك وجب إثبات الصفات، ولكن بدون تفسير بالتفسير الجهمي، تفسير هذه الصفات تلاوة نصوصها وإقرار نصوصها وعدم تحريف النصوص، التحريف الذي يؤدي إلى التعطيل والنفي، هذا هو التفسير. يقول علماء السلف تفسير نصوص الصفات تلاوتها وقراءتها وإمرارها، لأن المعنى واضح من الوضع، وكل ما في الأمر البحث كيف كان غضبه عليه وكيف كان غضبه سبحانه وكيف كان فرحه وكيف كانت محبته ورحمته، هذا هو الذي لا يعلم. وهذا لم يحاول السلف معرفة هذه الكيفية ولم يفكروا، لأنهم يعلمون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذا كان ليس كمثله شيء في ذاته يجب أن نؤمن بأنه ليس كمثله شيء في صفاته، إذا صفاته تخالف صفاتنا، ليس في الصفات الخبرية فقط، حتى في الصفات العقلية الذاتية، ليست قدرته كقدرتنا ولا علمه كعلمنا ولا إرادته كإرادتنا. إذا سلمنا عدم المماثلة في الصفات الذاتية والصفات الذاتية العقلية التي يتفق معنا فيها الأشاعرة، ويتفقون معنا أيضا في نفي المماثلة فيها، يلزمهم عقلا ومنطقا أن يثبتوا الصفات الخبرية ويسلكوا فيها المسلك نفسه، أي إثباتا لا تشبيه فيه ولا تمثيل. من الصفات الخبرية: وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، إثبات صفة القدم، وأن الله سبحانه وتعالى كما يوصف بأن له وجهه الكريم وله يدان مبسوطتان يوصف بأن له قدمان، كما لم نكيف الوجه واليد كذلك لا نكيف القدم، لا نعطل ولا نكيف، بل نسلك المسلك نفسه الذي سلكناه في الصفات الذاتية العقلية كما تقدم. والكرسي هو الكرسي موضع القدمين، وأن الكرسي موضع القدمين هذا أثر ليس بحديث مرفوع، إلا أنه يعطى حكم الحديث المرفوع. هذا الأثر منقول عن عبد الله بن عباس: الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين. وحيث إن مثل هذا لا مجال للعقل حتى يجتهد عبد الله بن عباس ويخبر هذا الخبر، إذن إنه سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما تعلمون مثل هذه الأخبار التي يروي بعض الصحابة بدون أن يرفعوا إلى رسول. وحيث إن مثل هذا لا مجال للعقل حتى يجتهد عبد الله بن عباس ويخبر هذا الخبر، إذن إنه سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما تعلمون مثل هذه الأخبار التي يروي بعض الصحابة بدون أن يرفعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام عند علماء الحديث تعطى حكم الرفع، أي بحكم الحديث المرفوع. ونثبت أن الكرسي موضع القدمين. الشيء الجديد في الكرسي ثابت بالكتاب: وسع كرسيه السماوات والأرض. الشيء الزائد في الأثر ذكر إثبات أنه موضع القدمين، إثبات القدمين وإثبات أن ذلك الكرسي العظيم موضع القدمين. كيف كان كذلك؟ كيف كان ذلك كذلك؟ والله أعلم. نثبت القدمين ولا نعلم كيفية القدمين، والإيمان بالقدمين واجب، والسؤال عن كيفية القدمين بدعة، والقدمان المعنى معلوم والكيف مجهول. الكلام الذي نقلناه عن الإمام مالك بواسطة الثقة بالنسبة للاستواء يقال في القدمين وفي الغضب وفي الفرح وفي الضحك وفي جميع الصفات، لا في الصفات الخبرية فقط، في الصفات الخبرية والعقلية معا. يقول أبو عبيد: وهذه الأحاديث في الرؤيا، أي الأحاديث الكثيرة التي رويت في رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في عرصات القيامة وفي الجنة، هي عندنا حق. يقول أبو عبيد أحد أئمة المسلمين الكبار: أحاديث الرؤيا والتي ذكرها قبلها، هذه الأحاديث كلها عندنا حق ثابت، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أننا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. كما قلنا السلف بالنسبة لهذه النصوص يعتقدون أن تفسيرها تلاوتها وقراءتها وإمرارها، لأنك لا تأتي بجديد لو أردت أن تفسر. ما معنى القدم؟ القدم قدم، الفرح فرح، الضحك ضحك، فأنك تقول الماء ماء، لن تستطيع أن تفسر الماء بغير الماء. لكن الحقائق تختلف، حتى حقيقة الماء، حقيقة ماء الجنة غير حقيقة ماء الدنيا، وحقيقة عسل الجنة غير حقيقة عسل الدنيا، وحقيقة خمر الدنيا غير حقيقة خمر الدنيا. إذن الحقائق حتى في المخلوقات تختلف، كلها حقائق، هذه الأشياء النعم التي ذكرناها حقائق عندنا نعرفها، وفي الجنة حقائق، لكن هل الحقيقة كالحقيقة؟ لا. الأشياء العادية، رأس الجبل ورأس الجمل ورأس الإنسان ورأس الإبرة، كل حقائق. هل رأس الإبرة مثل رأس الجمل؟ وهل رأس الإنسان مثل رأس الثور؟ مختلف، كلها رؤوس وحقائق. إذن الحقيقة ليست حقيقة واحدة، لكل شيء حقيقة. صفات الله تعالى حقائق، لكن حقائق تليق بالله سبحانه وتعالى، وصفاتنا حقائق، حقائق تناسبنا وتناسب حدوثنا وضعفنا. وهذا التفسير الذي ينفيه أبو عبيد، أولا يعرف شيخ الإسلام بأبي عبيد بالاختصار، أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد، هؤلاء أئمة متعاصرون. ودائما شيخ الإسلام إذا أراد أن يعرف بإمام معروف يذكر أقرانه، كما قال لما أراد أن يعرف بالإمام مالك قال أحد الأئمة الأربعة في عهد تابع التابعين، يطلق عليهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، الإمام مالك بالحجاز والثوري بالعراق والأوزاعي بالشام والليث بن سعد بمصر، هذه طريقته، يذكر الإمام الذي يتحدث عنه ويذكر أقرانه الذين كانوا معروفين معه رحمه الله، هذه طريقته. وليس معنى ذلك هؤلاء فقط هم الأئمة، الأئمة كثيرون، لكن يذكر الإمام الذي هو محل أو موضوع الحديث ويذكر معه أقرانه وأشباهه. وله لأبي عبيد من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، فهو صاحب كتاب الأموال المعروف لديكم. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء قبله يفسرها، أي تفسير الجهمية. أئمتنا وعلماؤنا الكبار الذين أدركتهم الفتن والأهواء وهم أحياء هم الذين يتحدثون بمثل هذا الأسلوب، ويأتون بمثل هذه الصفات دفاعا عن صفات الله تعالى. أما السلف الأول الصحابة والتابعون كانوا في عافية، لم تظهر هذه الأهواء والفتن في زمنهم، ولذلك في أيام الصحابة، ولكن في أواخر أيام الصحابة ظهرت بعض الطوائف أشبه ما تكون بالطوائف السياسية، ظهرت الخوارج والشيعة والقدرية، لم يتعرضوا للصفات إلا بعد أن ظهرت عقيدة المعتزلة وانتشرت في عهد العباسيين. كل هؤلاء درسوا العقيدة المعتزلة، عقيدة الاعتزال، فأصبحوا معتزلة، أي إن الخوارج والشيعة والقدرية تعلموا هذه العقيدة، عقيدة نفي الصفات بعد ذلك. وفي أول الوقت كان الاختلاف في أمور أخرى، في أعمال العباد وفي منازعة الولاة والخلفاء أشبه ما يكون الخلاف خلافا سياسيا في ذلك الوقت، ثم أضيفت هذه الخلافات إلى تلك الخلافات. الشاهد التفسير الذي يريد أبو عبيد وغيره من علماء السلف إذا قالوا نصوص الصفات لا تفسر معناه بالتفسير الجهمي أي التعطيل، لا تؤول تأويلا يؤدي إلى تحريف النصوص وتعطيل الصفات، هذا تفسير الجهمية. تأويل معناه تحريف الصفات، تحريف النصوص، تحريف ألفاظ النصوص بالزيادة أو بالنقصان، ذلك التحريف يؤدي إلى نفي الصفات وتعطيلها، كقولهم استوى بمعنى استولى، زادوا حروفا في استوى قالوا استولى، ثم فسروا أدى هذا التحريف إلى التعطيل والتأويل، حيث فسر الاستواء بالاستيلاء والملك والسلطان والهيمنة، هذا هو التحريف وهو التفسير المعني بأنه لا يعرف عند سلف هذه الأمة. والمفسرون المعاصرون والمتأخرون الذين ذهبوا مذهب التأويل المذموم أي التعريف، إنما فسروا القرآن بالرأي، لم يفسروا باللغة ولم يفسروا بالآثار، ولكنهم فسروا القرآن بالرأي وقالوا في كلام الله تعالى بآرائهم.
وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك
بإسنادهما، عندك بإسنادهما.
وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عن صفة الرب. وقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، أو نحو هذا. أراد ابن المبارك أننا نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار.
روى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك الإمام المعروف أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عن صفة الرب، أي أكره أن أصف الله، هكذا قال السائل. فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهة لذلك، أي أنا أشد الناس كراهة بأن أصف الله تعالى من عند نفسي، يستصعبون ويكرهون أن يتجرؤوا على الله ويصفوا الله تعالى من عند أنفسهم، كما تجرأ علماء الكلام قالوا هو العقل وهو المعقول وهو العلة علة العلل، وصفوا الله تعالى بصفات من عند أنفسهم حتى وصفوه بأنه علة. فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء من صفات الرب سبحانه وتعالى قلنا بذلك الشيء، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليها، أي قلنا ذلك بشجاعة وبدون تردد، وإلا ما كنا نجسر على ذلك لولا ثبوت ذلك في الكتاب والسنة. المراد بالآثار إذا جاءت الآثار الأحاديث الصحيحة، لأن الآثار كما تعلمون تطلق على الأحاديث المرفوعة الصحيحة وتطلق على آثار الصحابة. آثار الصحابة في هذا الباب إنما تقبل إذا أعطيت حكم الرفع، كالأثر الذي مر بنا أثر عبد الله بن عباس، وإلا لابد أن يكون الحديث الذي نثبت به صفات الرب حديثا مرفوعا صحيحا ثابتا لا غبار عليه. وإن كان سلفنا الصالح لا يشترطون أن يكون الحديث متواترا، الأحاديث التي تثبت بها صفات الرب لا يشترط سلفنا وأتباع السلف التواتر فيها، وإنما يشترطون الصحة والثبوت، ويزيد بعضهم أن تكون تلك الأحاديث متلقاة بالقبول. الأحاديث التي في الصحيحين وفي السنن وفي مسند الإمام أحمد وفي الموطأ وما في معنى هذه الكتب إذا صح سندها تعتبر متلقاة بالقبول، لأنها من حين أن دونت إلى يوم الناس هذا المسلمون يدرسونها فيفحصون فيعرفون معانيها فقبلوها لم يردوها. هذه هي الأحاديث التي تثبت بها صفات الرب سبحانه وتعالى دون اشتراط للتواتر. اشتراط التواتر من صنيع المعتزلة وعلماء الكلام ليتدرجوا إلى نفي صفات الله تعالى، لأن كثيرا من الصفات جاءت في الأحاديث الصحيحة ولكن من أخبار الآحاد، يريدون نفي هذه الصفات، لذلك اشترطوا التواتر. ولما انطلى هذا الكلام على بعض الأصوليين وبعض علماء المصطلح تدرجوا معهم، أو قال فريق منهم إن الأحاديث كلها لا تقبل لأنها يحتمل أنها رويت بالمعنى، فردوا الأحاديث كلها، فتدرج بعضهم إلى القول بأن الأدلة اللفظية كلها غير مقبولة في هذا الباب، وعللوا ذلك بعلل. انطلت هذه العلل على كثير من الناس لأنهم فخموا، قالوا باب العقيدة باب خطير وباب عظيم، كلمة حق أريد بها الباطل، حقا إن باب العقيدة ليس بالأمر الهين، باب عظيم وخطير، لكن هذه المقدمة يريدون ما بعدها، إذا سلمت يقول إذا كان الأمر كذلك لابد أن تكون الأدلة التي تثبت بها صفات الرب أن تكون أدلة قطعية مسلم. ما هي الأدلة القطعية؟ لم يصلوا إلى ما يريدون، قالوا الأدلة القطعية هي الأدلة العقلية، هذا ما يريدون، وأما الأدلة النقلية ليست بقطعية لأنها مظنة للنسخ والتخصيص وليست قطعية. البراهين القطعية الأدلة العقلية، هكذا تدرجوا إلى أن أخرجوا الكتاب والسنة من باب الاستدلال بها في باب الأسماء والصفات، وإنما يعمل بالأدلة اللفظية في الأحكام الفقهية. هكذا عزلوا الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم، وذلك يؤدي إلى الكفر بالكتاب والسنة وعدم الإيمان بهما من حيث لا يشعرون. والباب خطير جدا، وربما تقرؤون هذا الكلام في بعض كتب أصول الفقه وفي كتب الأشاعرة، وربما تسربت هذه الفكرة إلى بعض مصطلح الحديث التي يؤلفها علماء الكلام، فلينتبه طلاب العلم لهذه المسألة الخطيرة، لأنهم تدرجوا إلى إخراج الكتاب والسنة من الميدان بهذه الطريقة. الصحيح الأدلة القطعية أدلة الكتاب والسنة، لأن أدلة الكتاب كلام الله، وليس هناك كلام أصح ونقطع بصحته غير كلام الله تعالى، وبعد كلام الله كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تناقلته الأمة فقبلته، هو الدليل القطعي وهو الدليل الصحيح. أما العقل إن كان صريحا وسليما سوف لا يخالف الأدلة الصحيحة النقلية، وإن كان مشوشا وملوثا سوف لا يقبل، وإنما يحصل التعارض بين الأدلة العقلية والنقلية إما لعدم الأدلة، إما لعدم صحة الأدلة النقلية، كأن يستدل بعض الضعفاء في علم الحديث بالأحاديث الموضوعة أو الضعيفة التي يردها العقل السليم، أو تكون العقول قد لوثت وشوشت بآراء علماء الكلام، هنا يحصل التعارض بين العقل والنقل. لمعرفة هذا الباب العظيم ندعو كبار طلاب العلم، طلاب الجامعات والدراسات العليا، إلى النظر في كتاب درء التعارض، هذا موضوعه. نعم. أراد ابن المبارك: إنا نكره أن نبتدئ بوصف الله تعالى من تلقاء أنفسنا كما فعل علماء الكلام حتى يجيء به الكتاب والآثار، الكتاب والأحاديث الصحيحة، الأحاديث المرفوعة الصحيحة الثابتة، وعند ذلك لا نكره، بل يجب أن نثبت الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. لكن كون الإنسان يستحسن من عند نفسه أن يصف الله بصفات من عند نفسه، لا، لا يجوز. كذلك الأسماء. نعم.
وروى عبد الله بن أحمد، وروى عبد الله بن أحمد وغيره بإسناد صحيح.
وروى عبد الله وغيره، عبد الله بن أحمد وغيره. نعم.
وروى عبد الله بن أحمد وغيره بإسناد صحيح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وروى عبد الله بن أحمد وغيره من الأئمة بأسانيد صحاح عن عبد الله بن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ سأل سائل عبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قوله رحمه الله بأنه فوق سماواته فسر الكلام الذي دائما نكرر إذا جاء ذكره، إذا قيل في السماء معنى في السماء هو هذا معناه، أي فوق سماواته، فوق السماوات السبع، وفوق الكرسي، وعلى العرش، مستو على عرش، بائن من خلقه، أي ليس حالا في خلقه. كلمة بائن من خلقه من الكلمات التي زادها علماء السلف الذين أدركوا زمن الفتن والأهواء، وإلا السلف الأول لا يزيدون على قولهم إنه في السماء، إنه على العرش، على ظاهر الكتاب. أأمنتم من في السماء؟ الرحمن على العرش استوى، ما كانوا يزيدون على هذا. ولكن لما جاءت الفتن وأصحاب الأهواء وذكر الحلول اضطروا إلى أن يقولوا، أن ينفوا تلك المعاني بهذه العبارات: بائن من خلقه، أي ليس حالا في خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. هذا يوضح لكم متى قالوا بائن من خلقه: لما ظهرت الجهمية وزعمت بأن الله سبحانه وتعالى هاهنا في الأرض، ومن يقول بأن الله هاهنا في الأرض لم يعرف ربه، إنما يعرف الرب سبحانه وتعالى بعلوه، لأن العلو صفة ذاتية ليس صفة فعلية. علو الله تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ليس بمختلط. هذا المعنى صفة ذاتية، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يزل الله في علوه ولن يزال في علوه. ونص أئمة السلف وأتباعهم يجب اعتقاد علو الرب سبحانه وتعالى حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة لا يزال في علوه، وحتى يوم مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة لا يزال في علوه، لأن نزوله ليس كنزول الخلق، ولا مجيئه كمجيء الخلق، أي قربه لا ينافي علوه، نزوله لا ينافي علوه، ومجيئه لا ينافي علوه، في الوقت الذي يوصف بالمجيء، وفي النزول في الوقت نفسه يوصف بعلوه. العلو صفة ذاتية، كما أن القدرة والإرادة والعلم وغير ذلك من الصفات الذاتية التي تعرفونها، لا يزال الرب سبحانه وتعالى ولن يزال أن يوصف بها. لهذا تفرقون بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة الاستواء صفة فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء. الاستواء علو خاص بالعرش، صفة فعلية. وجميع هذه الصفات نفقه معانيها من الوضع، من وضع الكلمات العربية، ولكن لا نفقه كيفيتها، ولا نعلم كيفية استواء، كيفية علو، كيفية نزول، كيفية مجيئه. فلنكرر هذا في كل مناسبة لئلا يعلق بأذهان أحد بأننا نكيف الرب سبحانه وتعالى. نحن لا نكيف ولا نشبه، وفي الوقت نفسه لا نحرف ولا نعطل ولا ننفي صفاته تعالى الثابتة بالكتاب. يقول عبد الله بن المبارك: ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره، اتفق الأئمة المشهود لهم بالإمامة كالإمام أبي عبيد والإمام ابن المبارك والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم، على القول بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته، وعلمه في كل مكان، ولا يخلو مكان من علمه. لتعلموا أنهم يعتقدون أن المعية المذكورة في الكتاب معية العلم لا معية الذات. لا يجوز اعتقاد بأنه مع خلقه في الأرض أو في السماوات بذاته، بل مع جميع مخلوقاته بعلمه. لا يخلو مكان في السماوات أو في الأرض، لا يخلو مكان من علمه، أي لا تخفى عليه خافية. هذا معنى المعية العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وروي بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد، وذكر حماد هؤلاء الجهمية، فقال: إن إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. قوله ليس في السماء شيء مفسر بكلام عبد الله بن المبارك بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. أريد أن أقول ليس قول أهل العلم من السلف وأتباع السلف إذا قالوا هو في السماء أو ينفون كلام الجهمية من قولهم يقولون ليس في السماء شيء لا يعنون بالسماء الأجرام المعروفة التي فوقنا، ولكن يفسر بأحد تفسيرين. ليس في السماء شيء أي ليس في العلو شيء، أو ليس في السماء شيء ليس فوق العرش فوق السماء شيء. إما تعني بالسماء مجرد العلو، أو تعني بفي تفسر بفي بعلى. المهم لا يجوز الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى بذاته في داخل السماوات، كما لا يجوز الاعتقاد أنه في الأرض، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته. نعم.
وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى
وقد أجمع
اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس على شيء.
روى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عندما ظهرت الجهمية رد عليه غير واحد من أئمة المسلمين عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا. هكذا جرت عادة شيخ الإسلام في الغالب إذا ذكر إماما من الأئمة الذين قاموا ضد الجهمية وأهل الكلام يبين مكانته العلمية أنه إمام، وهذا سماه إمام أهل البصرة علما ودينا. ثم إنه من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية، ذكرت الجهمية عند أبي حاتم فقال أشر قولا من اليهود والنصارى، وبين العلة فقال وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا ليس على شيء. هكذا عندكم؟ ليس على شيء هكذا؟ وهم قالوا ليس على شيء أي ليس فوق العرش، أي لم يثبتوا وجوده الحقيقي. الكتب السماوية كلها متفقة على إثبات علو الله تعالى، ولم يعلم من اليهود والنصارى إنكار شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى، ولكن الجهمية أنكروا علو الرب. ومن قال ليس على شيء معناه ليس فوق العرش، ومن نفى الفوقية يلزم من نفي الفوقية نفي الرب سبحانه وتعالى، لأنه إنما يدعى من فوق،
وسبق أن قلنا لم يعلم في طوائف بني آدم من يعتقد بالسفول إلا ما سمع من البشر المريس عنادا منه وهو يقول سبحان ربي الأسفل. لم يقل أحد فيما علم هذه الكلمة الجريئة إلا بشرا المريسي. نعم.
وقال محمد بن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح.
قال محمد بن إسحاق ابن خزيمة الإمام المعروف صاحب كتاب التوحيد إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، كلام هذا الإمام ككلام عبد الله بن المبارك تماما، وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. المزبلة فيها جميع الأنتان، فليكن هناك مع الأنتان. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. هكذا أسلوب ابن خزيمة بهذا الأسلوب القوي كراهة لهذا الإلحاد. نعم.
وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء.
روى عبد الله بن الإمام ابن الإمام أحمد بن حنبل بإسنادي عن عباد بن العوام شيخه الواسطي إمام أهل واسط وهو من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال عباد كلمت بشرا المريسية الملحد المعروف وكلمت أصحابه أي باحثهم وناقشهم فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. رأيت وعلمت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء أي ليس فوق السماء شيء أو ليس في العلو شيء، ويعني ليس فوق العرش رب العالمين. ينتهي كلامهم إلى هذا النفي. نعم.
وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكحوا ولا يوارثوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا.
وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء، وأصحاب الأهواء كثيرون وجميع أهل الكلام من أصحاب الأهواء. من هنا يتضح لكم أن علم الكلام غير التوحيد وغير العقيدة، إطلاق التوحيد وإطلاق العقيدة على علم الكلام على ما تدرس الأشعرية أو محاولة بعض الناس إطلاق علم الكلام على التوحيد الذي ندرسه وعلى هذه العقيدة كل ذلك خطأ. علم الكلام شيء والعقيدة والتوحيد شيء آخر لا يجتمعان. ليس في أصحاب الأهواء من علماء الكلام وهم طوائف شر من أصحاب جهم أي من دونهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية لم يبلغوا مبلغهم في الشر يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. ولكن للأسف دخلت هذه العقيدة على الأشعرية الآن والمقرر في كتبهم هو هذا المعنى. وإذا نظرت في العقيدة السنوسية التي هي من أقدس المتون عند الأشاعرة وتحفظ يحفظ الشباب كما يحفظون فاتحة الكتاب لقصة معروفة ربما نذكرها في وقت أوسع في تلك الرسالة المحفوظة المعروفة لدى الأشاعرة جميعا الآن فيها العبارة التالية: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. هذه العبارة هي عبارة جهمية دخلت على الأشاعرة، لذلك لا يستغربن أحد عندما نكرر ذكر المعتزلة والجهمية لا يقولوا نحن ننبش القبور ونتكلم عن الموتى الذين قد مضت عليهم قرون، ولكننا نتحدث عن عقيدة موجودة منتشرة في الكتب. وليس بمهم أن يكون أصحاب العقيدة موجودين بالفعل، ولكن العقيدة موجودة فتدرس باسم غير الجهمية، لا تعرف أنها عقيدة الجهمية ولكنها هي هي. الاسم ليس بمهم، ولكن جوهر العقيدة موجودة فتدرس بالعبارة التي سمعتم. هذه العبارة عبارة جهمية دخلت على الأشاعرة فأفسدت عليهم عقيدتهم، ولا يزال كثير من شبابنا الصغار الذين لا يفرقون بين التمرة والجمرة لا يزالون يدرسون هذه العقيدة إلى يومنا هذا. يقولون ليس في السماء شيء. يقول ابن مهدي: أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا، أي إنهم كفار. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. كنت أعتقد إن هذا إجماع، ولكن تبين أن بعض أهل العلم لم يصرحوا بتكفيرهم، ولكن الذي عليه جمهور السلف وأتباع السلف الذين أدركوا زمن الأهواء على تكفير الجهمية وأنهم ليسوا من الفرق الإسلامية المنتسبة إلى الإسلام، بل هم كفار لأنهم خرجوا على الكتاب والسنة. جميع الطوائف من الخوارج والشيعة والقدرية وغيرهم يحاولون أن يستدلوا بالكتاب والسنة ولو بالتحريف، ولكن الجهمية لا تحاول هذه المحاولة، بل تركت الكتاب والسنة تركا، بمعنى أعرضوا عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأساءوا الظن بذلك واعتقدوا أنه لا يفيد شيئا. وهذه العقيدة لا شك أنها كفر وردة عن الإسلام. نعم. وروي وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية روى عن عبد الرحمن بن مهدي قال: قال عبد الرحمن: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى. ما عرفت هذه العبارة إلا منهم: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. لما قال جعد بهذه العبارة حكم علماء التابعين بردته فقتل مرتدا لسبب هذه العبارة، وهو أول من قال في الإسلام بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. أما اليوم فيوجد من يقول أكثر من هذا. العبارة التي نقلناها من كتب الأشاعرة ليست أقل خطرا من هذه العبارة. ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، أي ليس فوق السماوات على العرش شيء، وإن الله ليس على العرش. هذه العبارة الثانية تفسر العبارة التي قبلها، وإن الله ليس على العرش. أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، كلامه ككلامه الأول. نعم.
وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا.
عن الأصمعي اللغوي المعروف قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بمكان يقال له الدباغين بالعراق، فقال رجل عندها: الله على عرشه. كأنهم كانوا يتكلمون حول هذه المسألة، سمعت رجلا يقول الله على عرشه، فقالت المرأة: محدود على محدود، يعني تسخر وتنكر وجود الرب سبحانه وتعالى على عرشه. لو قيل إنه على عرشه صار الرب سبحانه وتعالى محدودا على شيء محدود. تأثرت المرأة بزوجها، تأثرت المرأة بزوجها بهذه العقيدة، تكلمت بهذه العبارة الجريئة: القول بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلق، ليس فيه تحديد، ليس هناك تحديد مكان معين، لا يقال إن الله في مكان بمعنى أنه يحويه مكان معين محدود. لذلك هذه العبارة يتحفظ أتباع السلف من استعمالها نفيا وإثباتا، أي من القول بأن الله في مكان أو ليس في مكان، لأن العبارة تحتمل معنا باطلا وصوابا. كل عبارة تحتمل المعنيين لا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، وإن استعمل أحد جهلا يستفسر ماذا يريد، لئلا يؤدي إلى ما أدى إليه فهم هذه المرأة، إنه محدود على محدود، أي في مكان معين محدود. وهذا خطأ في التصور من عدوى زوجها قاتلهم الله. فقال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة، لأنها لم تقدر الله حق قدره وجعلته محدودا في محدود، وهذه ردة، لذلك حكم عليها بأنها كافرة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد البخاري وطبقتهما، انتبهوا لمثل هذا التعريف من شيخ الإسلام لتعرفوا درجات الرجال وطبقاتهم ومكانتهم. الذين ناقشوا الجهمية وغيرهم ليس من الناس العاديين، أئمة. قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، أي أن فوق السماوات على العرش رب يعبد، لا يؤمن بهذا الإيمان. إذن بما يؤمن؟ إذا كان لا يؤمن بأن فوق سماواته على عرشه رب يعبد مستو على عرش استواء يليق به بائن من خلقه، إذا كان لا يؤمن هذا الإيمان لا إيمان له. لذلك القول الذي تكرره الآن الأشعرية تقليدا للجهمية، إن الله في كل مكان، إن الله في الأرض، إن الله في كل شيء، يتنافى والإيمان. فلينتبه صغار الطلبة لهذه العبارة الجريئة الخطيرة على الإيمان ما لم يعذروا بالجهل كما قلنا غير مرة. نعم.
وروى الإمام أحمد قال: أخبرنا سريج بن نعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه في السماء،
حق قضاه الله في السماء.
خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي.
كمل كمل.
وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول الجهمية، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره.
كيف عندك لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه قد ذكرها، هكذا عندك
لما أنكر الصفات وأظهر
قول نسخة صحيحة. نعم.
وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض الآية. فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيري: قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل، وذكر آثارا أخر.
وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال: أخبرنا سري بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع السائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. هذا الكلام بالعبارة نفسها نقل عن الإمام أحمد. وهذا الكلام الذي تقدم نقله من الأئمة إنما يختلف في العبارة والألفاظ فقط، المعنى واحد، أي إن أئمتنا من التابعين وتابع التابعين وتابعيهم مجمعون على هذا المعنى، الاعتقاد بأن الله في السماء، أي على السماء، بأن الله في السماء أي على عرشه، لأن العرش يطلق عليه السماء لأنه في العلو، وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. من هنا تفهمون إنهم يعتقدون بأن معية الله مع خلقه معية العلم لا معية الذات، ومع ذلك يعتقدون بأنها حقيقية، لأن المعية سواء كانت ذاتية كمعية بعضنا مع بعض الآن بالذات، أو معية علمية كمعية الله معنا سبحانه، أو معية في الرأي والفهم والاعتقاد، كأن تقول أنا مع الإمام مالك في عقيدته الآن مثلا، كل هذه حقائق ليس بمجاز، كلها معاني حقيقية، لأن لفظة مع كما سيأتي مصرحا في كلام الشيخ، لفظة مع إنما تدل على مطلق المقارنة، بصرف النظر أن تكون المقارنة بالذات كما هو واقعنا الآن، أو أن تكون بالعلم، أو تكون بأي معنى. وهذه المعية معية حقيقية، إذن لا منافاة بين علو الله تعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، وبين معيته مع خلقه بعلمه. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده. محل الشاهد: قضاه الله في السماء في العلو، أي الله سبحانه وتعالى قضى ذلك من عنده، وهو فوق سماواته مستو على عرشه، وجمع على ذلك قلوب العباد. محل الشاهد معلوم. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب أم المؤمنين تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ذكر مثل هذه الآثار يفسر لكم النصوص، أي إن سلفنا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين مجمعون على فهم نصوص العلو والاستواء فهما واحدا غير مختلفين، يؤمنون بأن الله بذاته فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان. وهذا الكلام مثل كلام مثل قول الشافعي، يريد أن يقول الشيخ: كلام سلفنا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين متحد ومتفق، لا خلاف بينهم. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتاب الذي صنفه في أصول السنة، والكتاب قد حقق في الجامعة الإسلامية موجود محققا. قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، اختص العرش بالاستواء الذي هو العلو الخاص وهو فوق جميع ما خلق، لذلك قال: ثم استوى عليه كيف شاء. يشير إلى أن الاستواء صفة فعل بدليل قوله ثم استوى عليه كيف شاء. كل صفة تتعلق بالمشيئة كما تقدم فهي صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية وخبرية، كونها فعلية لأنها صفة تجددت، استوى الله سبحانه وتعالى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض كما هو معلوم، وكونها خبرية لا مجال للعدل إلى إثبات هذه الصفة لولا ورود الخبر عن الله، لا يتجرأ أحد من خلقه أن يصف الله تعالى بأنه مستو على عرشه لو لم يخبر الرب سبحانه وتعالى عن نفسه. كل صفة من هذا القبيل يقال لها صفة خبرية. كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى، أي على، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض الآية. ثم قال الإمام ابن أبي زمنين فسبحان من بعد وقرب بعلمه. كلمة من بعد لو عبر بغير هذه العبارة لكان أولى. دائما نكرر شيخ الإسلام ينبغي التزام الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. لو قال فسبحان العلي في قربه والقريب في علوه لكان أولى. لو عبر ابن أبي زمنين بقوله فسبحان العلي في قربه والقريب في علوه لكان أولى التزاما للألفاظ الشرعية بألفاظها، وإن كان المعنى الذي يريد هو هذا، كلامه مؤداه هو هذا الكلام، معنى هذا الكلام، ولكن الأولى دائما التزام العبارة الواردة الشرعية، العلو في السماء، الفوقية، هذه ثابتة واردة في الكتاب والسنة بخلاف لفظ البعد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.